بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
قد تكلمت في الجلسة السابقة بالنسبة إلى نقطة رجعية في الحديث الرابع من الطائفة الأولى الدالة على حرمة نكاح الزانية. والنقطة هي عبارة عن الكلمة التي وعن جملة التي وقعت كثيرا في كتاب الكافي، في روايات الكليني عن بعض مشايخه وبعض الرواة عنوان عدة من أصحابه. وقلت إن هذه العبارة على قسمين، قسم منها معلوم للكلين ومعلوم لنا أفرادهم وأحوالهم معلوم لنا وللكلين، وهذه الأفراد ثلاثة طوائف: إذا روى الكليني عن عدة من أصحابنا، أن أحمد بن محمد بن عيسى، فالعدة خمسة أفراد. وإذا روى الكليني عن العدة أن أحمد بن محمد الخالد المحمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد الخالد البرقي، فهي أربعة أفراد. وإذا روى الكليني عن العدة عن سهل بن زياد فهي أيضا أربعة. في الحديث الرابع عدة من أصحابنا، يعني روى الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد البرقي، فالعدة أربعة أفراد معلوم لنا وللكليني، يعني أن الكليني يعلم بأنه روى أن أربعة أفراد ثم أن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وعندنا إذن هؤلاء الأفراد معلومة، لا نحتاج بأن نقول هذا الحديث حديث مرسل، والحديث سنده معلوم. ولكن إذا روى الكليني عن غير هؤلاء الأفراد الثلاثة من طريق آخر، عن شخص آخر، ولكن أكثر ما روى الكليني عن العدة فعن هؤلاء الأفراد أكثر من 300 مورد، ولكن في بعض الموارد روى عن غير هؤلاء الأفراد. إذا روى عن غير هؤلاء الأفراد يمكن أن نقول من عظمة شخصية الكليني عنده معلوم، ولكن عندنا غير معلوم. إذا لم يعلم ولا إذا ما أثرنا على أسامي وأحوال هؤلاء الأفراد لا نقول بأن الحديث معتبر أو مسند، بل قلنا بأن الحديث مرسل. وبالنسبة إلى محمد بن الفيل وهو راوي الأخير في الحديث، قلت محمد بن الفيل بنفسه مجهول، يعني قيل معروف ما ورد في حقه مرح ولا ذات، ولكن روى عنه الثقات. وبعد هذه الكلمة تكلمت بكلمة صارت عجبا للعلماء الحاضرين، أظن قد ظننتم بالجلسة السابقة بهذا الشكل، قد أعجب من هذه الكلمة. يعني قلت إذا كان الراوي مجهولا، كان شخص مجهولا ما ورد في حقه مدح ولا ذم، ولكن روى عنه الثقات، أكثر الرجاليون وبعض الرجاليون يقولون بأن رواية الثقات عن شخص مجهول لا تدل على وثاقته، ولا بد من إحراز وثاقته. ولكن قلت عندي رأي ونظر، إذا وقع الراوي إذا وقع الراوي المجهول بين الثقتين، روى عنه الثقات وروى هو عن الثقتين، يمكن أن نقول بأن الحديث لا يعتبر ونعتمد عليه. ولكن هناك نقطة مهمة، تأملوا أيها العلماء، إذا قلنا بوقوع شخص مجهول بين الثقتين، يمكن أن نقول باعتبار الحديث لا بوثاقة الراوي. تأملوا أيها العلماء الفرق بين وثاقة الراوي وبين اعتبار الحديث. يعني وقوع شخص مجهول بين الثقتين، هذا الوقوع يعني وقوع بين الثقتين لا يخرجه من الجهل، لا يخرج هذا الشخص من الجهل، ولا يدخله في الصحة، ولا يدخله في الوثاقة، ولكن يخرج هذا الحديث من عدم اعتباره إلى اعتباره. تأملوا أيها الإخوان في مباني الرجال، للرجال نوم مبني، مبنى واحد، اعتبار الحديث بالراوي، بوثاقة الراوي. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عنده الملاك باعتبار الحديث خصوصا بوثاقة الراوي. إذا كان الراوي غير ثقة فالحديث سابق عن الاعتبار. الملاك الأهم والأول بالراوي فقط، محور اعتبار الحديث، محور الأصلي باعتبار الحديث هو الراوي. ولكن عند بعض من العلماء والفقهاء غير السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وعليهم الاعتبار بالرواية والحديث لا بالرواية. يعني يمكن أن الحديث ما ضعف راويه ولكن معتبر بقرائن بجهات أخرى. مثلا الراوي ضعيف، الراوي الأخي مثلا أو بعض الرواة ضعيف، ولكن روى أن هذا الشخص أحد من أصحاب الإجماع أو روى عنه أكثر أجلاء الرواة. هذه القرائن توجب لنا وللفقيه الظن بصحة صدور هذه الرواية لا بوثاقة هذا الراوي. الراوي في بنفسه ضعيف، بنفسه مجهول، بنفسه ما غير معروف، ما ورد في عقله مدح ولا ذم. ولكن من جهة أن أصحاب الإجماع مثلا خبراء هذا الفن، خبراء هذا الفن أصحاب الإجماع، إذا روى عن أحد، إذا روى حديثا عن أحد فيوجب الظن، فيحصل لنا الظن أنهم اعتقدوا بأن هذا الحديث صدر عن الإمام المعصوم أو صدر عن النبي. فلذلك إذا قلت وقوع الراوي المجهول بين الثقتين يوجب لنا الظن، يوجب لنا الظن بصدور الحديث باعتبار الحديث لا تعجبون.
بالنظر إلى السند،
بالنظر
يعني هنا اعتبر الحديث بقراءة في السند وليس
في صحيح بالنظر إلى السند، يعني اعتبار الرواية بالسند الحديث صحيح، ولكن الملاك بالراوي فقط أو بالقراءة الأخرى. يعني حتى يمكن أن نقول في بعض الروايات من علو بيانه، من علو عباراته، علو مضامينه، نقول بأن هذه الكلمة لا يصلى تسر إلا من معصوم، إلا من إمام.
هذه بالنظر للرواية،
للرواية.
لكن أنت قلت منهج الأول هو بالنظر إلى الرواة.
لا لا لا، تعملوا أيها الإخوان أيها العالم، سيدنا العزيز، إذا قلنا الملاج بالراوي فقط وإذا لم يثبت عندنا وثاقة الراوي لا يمكن لنا بأي وجه أن نقول بصحة الرواية باعتبارها، صحيح؟ ولكن إذا قلنا بأن المناج بالرواية لا بالراوي يمكن نقول باعتباره لأجل بعض آخر من أفراد الواقفين في السند أصحاب الإجماع أجلاء الرواة يمكن أن أو باعتبار علو بياني، علو بعباراتي، مضاميني يمكن، أو بقرينة آخر، قرينة أخرى، صحيح؟ إذا الملاك عندنا الملاك بالحديث بالرواية لا بالراوي. لذلك أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في حياته قال بأن رواية أصحاب الإجماع أن أحد لا يدل على وثاقة الحديث، الاعتبار الحديث، الاعتبار الحديث. ولكن إذا بالنظر إلى أن السيد الخوي مثلا اعتقد بأن السند كامل الزيارات وابن قولبي، فأن ابن قولبي رجل رجل ثقة يقول بصحة الروايات، بصحة الروايات كلها، ومع ذلك بعض الروايات، بعض الروايات يعني من طريق هذا الشخص وفي كتاب كامل الزيارات وابن قولبي، ولكن مع ذلك روايات ضعيفة، يعني من جهة أنهم مخالف للأصول الفقهية، مخالف لكتاب الله تعالى. سمعت أن السيد الخوي في أواخر عمره قد تبدل نظره بالنسبة له. بعبارة أخرى يمكن أن نقول وقوع شخص مجهول وراب مجهول بين الثغتين توجب تغيير مكانة الرواية لا مكانة الرابي توجب تغيير التبديل في مكانة الرواية لا في مكان الرابي. ولذلك هذا التعبير يعني التغيير في مكانة الرواية لا يختص برواية الثقات مثلا، يعني رواية الثقات عن شخص مجهول هذه النقطة فقط لا توجب تغيير والتبديل في مكانة الرواية، بل يمكن بأي طريق آخر بطريق آخر. لذلك والمراد مثلا في أصحاب الإجماع، لأن أصحاب الإجماع يعتقدون بأن أجماعة الأسلاف مثلا أجماعة الطائفة أجماعة الأمة على تصحيح ما يصح عنهم، معنى تصحيح الحديث هذا الذي قلنا معنى تصحيح الحديث لا تصحيح الرواية، لا تصحيح الرابي، تصحيح الرواية تصحيح ما يصح عنهم. منها مثلا بطريق أخرى منها كثرة رواية الأجلة، كثرة رواية الأجلة أن شخصا يوجب وثاقة بالرواية لا بالرابي. ومنها عمل العلماء عمل الفقهاء شروط عملية، يعني أن الرواية وأن الحديث إذا عمل وأفتوا الفقهاء بهذه الرواية مع ضعفه مع ضعف الرواية أفتوا جميع الفقهاء أكثر الفقهاء مشهور الفقهاء، يعني الرواية معمولا بها قد عمل بها الفقهاء، عمل الفقهاء يوجب الظن بأن هذا الحديث معتبر معتبر ولو كان راويه ضعيف. وحتى يعني بعض يقولون، ولكن نحن لا نقول بهذا المطلب، بعض من العلماء والفقهاء يقولون ورود الحديث ورود الرواية في كتاب معتبر مثلا كالكافي، في كتاب الكافي ورود الرواية في الكافي يوجب الاعتبار، يوجب الاعتبار. مثلا نقل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عن أستاذه النائم قال قد سمعت من أستاذي مباشرة مباشرة بلا واسطة، قد سمعت أن النائم يقول، قال نقل هذا الكلام في مقدمة معجم رجال الحديث، نقل السيد الخوي في مقدمة معجم رجال الحديث قال لقد سمعت من أستاذي الشيخ النائيني رحمة الله عليه قال لي الخدشة، هذه الكلمة من مسموعات السيد الخوي من النائيني من الشيخ النائيني، قال لي الخدشة في أسناد الكافي جهد العاجز، الخدشة في أسناد الكافي جهد العاجز. ولكن نحن لا نقول بهذا لأننا قد شاهدنا روايات كثيرة موجودة في الكافي مع أن روايات ضعيفة ورواتهم أيضا ضعيفة، حتى في سائر الكتب الأربعة لا يختص بالكافي في سائر الكتب الأربعة. ولكن أيضا العلماء والفقهاء أيضا قد أعرضوا عن هذه الروايات، يعني بعض الروايات موجودة في الكافي ولكن الفقهاء قد أعرضوا عنها، لا يعملون لا يضمون هذه الروايات. ولكن نقطة هنا باقي بالنسبة إلى كلام النائيني، عندنا معلوم أن الرواية إذا وردت في الكافي أو وردت مثلا في علل الشرائع قطعا بينهما الفرق واضح، بينهما الفرق واضح من جهة الاعتبار، الرضاية في الكافي أو الرضاية في علل الشرائع مثلا الفرق بينهما واضح. وأن بعض الروايات يعني من معيدات كلامي أن الاعتبار بالرواية لا بالراوي، أن الملاك الله، يعني أن بعض الروايات موجودة في بعض الكتب الكتاب والتعليم والمؤلف كلهم ضعاف. مثلا رواية على اليد ما أخذت حتى وملاك قاعدة اليد، قاعدة اليد من القواعد المشهورة والمسلمة تقريبا بين الفقهاء، قاعدة اليد، والفقهاء يستندون إلى هذه القاعدة في بعض الفتاوى. ولكن هذه الرواية غير موجودة في كتب المعتبرة في العوالي اللآلي ابن أبي جمهور الأحسائي، في عوالي الليالي التعليل والمؤلف كلاهما ضعاف، التعليل والمؤلف، ولكن اعتمد الفقهاء على هذه الرواية واستندوا في كلامهم وفي فتياهم إلى هذه الرواية حتى أسسوا قاعدة فقهية بعنوان قاعدة. فلذلك نقول أن الملاك في الوثاقة وعدم الوثاقة إنما بالرواية لا بالراوي، بعبارة أخرى أن الاعتبار، أن اعتبار الحديث بالحديث لا براوي الحديث فقط. لا، للعقل يمكن التوجيه وعدم الفهم وعدم الفهم، لذلك بعض الروايات موجودة بهذا المضمون: إذا ما قدرتم فهم الحديث فردوه إلينا، فردوه إلينا. ولكن صحيح، ولكن إذا كان مخالفا للأصول المسلمة وإذا كان مخالفا للكتاب الله تعالى لا نقبله، لا نخاف من أن نرده، ولو مئات. حتى كتاب الله وضعف المخالفة للأصول الفقهية وأصول الدين، بعض القواعد الأصولية بعبارة أخرى مخالف لضرورية الدين، إذا كان مخالف لضرورية لا نخاف من أن نرده ونضعه على الجدال. فلذلك أن ما قاله السيد الخوي في مبنى رجالي نقول بأن ما قاله السيد الخوي ليس مكانا ولا نخبر. الحديث الرابع الذي تكلمت فيه في الجلسة السابقة وهذه الجلسة، الحديث الرابع سنده غير محمد بن الفيل، لا إيراد عليه من جهة السند إلا من جهة محمد بن الفيض، ولكن محمد بن الفيض من جهة أن الثقات روى عنه يمكن تقوية الحديث واعتباره، ولكن لا بحد يمكن لنا أن نقول به ونحكم بمضمونه منفردا متفردا، ولكن نحتاج إلى تعييد آخر. فأما دلالة الحديث فهذا الخبر أيضا ظاهر في النحو أن نكاء الزهر نعم النكاح الصحيح. ولا نشك في هذا الظهور ظاهرا في النهي عن نكاح الزانية، ولا نشك في ظهوره. فتلخص هذا تماما أحاديث في الطائفة الأولى، أربع أحاديث في الطائفة الأولى من الروايات في الدليل الثالث. فتلخص مما ذكرنا من الطائفة الأولى، تأملوا من بداية البحث في النصوص والروايات من أدلة من دليل السنة إلى هنا، قد قسمنا إلى طوائف. الطائفة الأولى فيها أربعة أحاديث: الحديث الأول والحديث الثاني. تذكرتم الحديث الأول والحديث الثاني بما أن فيهما كلمة الخبيثة، قلت وقلنا بأن هذين الدليلين، هذين الحديثين لا يمكن أن نقول بهما ولا نستدل بهما، لأن فيها كلمة مبهمة. الخبيثة كلمة مبهمة. والحديث وأما الخبران الآخران الثالث والرابع، الحديث الثالث والحديث الرابع، قلت بأنهما صريح وظاهرا، ظاهرا في النهي عن نكاح الزان، صريح في المدة. ولكن بما أنهما تعمل، بما أنهما خبران واحدان، كل منهما خبر واحد، وفي مقابل هذين الخبرين طائفتان من الأخبار، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، نتعرض إن شاء الله لكل منهم. والطائفتان آخران، الطائفة الثانية والثالثة، تدل على خلاف مدلول الطائفة الأولى. الطائفة الأولى الدال على حرمة نكاح الزنا، على عدم الجواز، ولكن الطائفة الثانية الدالة على الجواز، والطائفة الثالثة الدالة على التفصيل. بما أن هذين الطائفتين، هاتين الطائفتين تدلان على خلاف مبذول الطائفة الأولى، الآن في هذا المقام لا يمكن أن نقول بالصحة القول الأول أو باعتبار القول الثاني. ولذلك فاللازم في هذا المقام البحث في أحوال طائفتين من الأخبار، أحوال طائفتين الثاني والثالث، أي الأخبار المجوزة والأخبار المفصلة، وإرجاع الاستنباط وتعيين القول فيما نحن فيه إلى بعد البحث في طائفتين الثانية والثالثة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى محمد.